وعافنا وعف عنا وأصلحنا وأصلح بنا واهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا.
الهداية
إن من الله سبحانه وتعالى.
أين هي؟
بيد الله سبحانه وتعالى يقذفها في قلوب من يشاء.
الهداية
مطلب العزيز، إنه الشيء الذي لا بد أن نبحث عنه في الصلاة.
فيا من تبحث عن الهداية
ألف إلى الله يا عبد الله يهيأ.
يا من تبحث
جاهد في الله يا عبد الله، جاهد نفسك والشيطان والأعداء.
يا من تبحث
آمن بالله يا عبد الله يهديك الصراط المستقيم.
يا من
ادعو الله يا عبد الله، فإن الدعاء من أعظم أسباب الهداية.
الهداية
لو شاء الله أن يفعلها بأهل الأرض، لكن من أبصر فلنفسه ومن عمى.
تقوى بالرياض تقدري فاهتدى هؤلاء.
هذا الشاب لابس قميص أحمر جالس على الباب ينتظر أصحابه الفنس عليهم. أريد الفاحشة، وهؤلاء مختبئين مني، يعني شري عم البلد. وخاف إلى الله ورفع رأسه إلى السماء وأقبل على ربه ورجع إلى فترجم له ما قال هذا الكبير بالسن الشاعر. فتأثر الكافر وأسلم وتاب إلى الله، حتى صاحب المرقد تاب إلى الله وفتحه لأبيه على سورة مريم ووضع أصبعه على هذه الآية. يا أبتي تقول شعرت بالحرج الكبير من طالبتي، تنصحني وتوجهني، وتمنيت أن يجد رغبة شديدة في البكاء، ولكن ما أريد أن أبكي أمامك ولا أمام الناس. فذهبت إلى الحمام وقال أنا كنت أظن الملتحي إذا أنا تواجهت أنا وياه في مكان واحد يخرج عليه. أنا ما عرفت صلاة الفجر بالجماعة إلا مع هذا الكائن، هذا اللي كنت أذهب معه المسجد، هذا الذي كان له فضل علي أن أذهب معه المسجد وأنا آمن وشجعني هذا. أنا الآن لما مات من يأخذني إلى المسجد؟
كيف اهتدى هؤلاء؟ كيف اهتدى هؤلاء؟ محاضرة لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد.
أيها الأخوة، إن الله عز وجل الحمد لله الهادي إلى سواء السبيل، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم البشير والنذير والهادي بإذن ربه إلى صراط الله العزيز الحميد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله الذي اختص نفسه بالهداية، هداية التوفيق للحق وشرح الصدر له. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويسرني أن أحدثكم في هذا المجلس عن هذه المسألة العظيمة، مسألة الهداية. فما أحوجنا إليها؟ ما أحوج الكافر إلى الهداية؟ وما أحوج العاصي إلى الهداية؟ وما أحوج المهتدي للزيادة من الهداية؟ وما أحوج المزداد إلى الثبات عليها؟ ونحن نقول في الصلاة اهدنا الصراط المستقيم، ونكرر ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في قيام الليل اهدني لما اختلف من السبيل من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء. الهداية في نفس الإنسان يحتاج إليها لكي تزكو نفسه، إنه قادر على أن يسلك سبيلها بما وضح الله له من سبيل الخير وأرشده وجله بالرسل والكتب. أقسم الله بأقسام متعددة متوالية على حقيقة مهمة في سورة الشمس، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ما أحوجنا إلى تزكية نفوسنا وتزكية النفس طريق الهداية، والذي يزكي نفسه فيخملها بخذلانه إياها عن الهدى ويركب المعاصي ويترك الطاعات فإنه هو الخسران والله. ومن زكاها فهذه هي الهداية، هذه الهداية التي هي بيد الله سبحانه وتعالى، هذه الهداية التي لو شاء الله أن يفعلها بأهل الأرض كلهم لفعلها. قل فلله الحجة البالغة، فلو شاء لهداكم أجمعين، لكن من أبصر فلنفسه ومن عمي فعليه. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولكن ما على الرسول إلا البلاغ المبين. هذه الهداية منة من الله سبحانه وتعالى، أول منة من بها على نبيه صلى الله عليه وسلم وجدك ضالا فهدى. هذه الهداية التي استشعرها الصحابة فقالوا معترفين لهم لولا أنت ما اهتدينا، اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. هذه الهداية منا، فلله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. إذن لا تتكبروا على عباد الله وعليكم بدعوتهم لعلهم يهتدون كما اهتديتم. الهداية أيها الإخوة بلغ من عظمها أن أهل الجنة حين يدخلون الجنة يحمدون الله على نعمتها ويقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال ابن جرير في تفسير الآية أي الحمد لله الذي وفقنا للعمل الذي أكتبنا هذا الذي نحن فيه من كرامة الله وفضله وصرفه وصرف عذابه عنا. هذه الهداية ممكن أن تأتي فجأة. قال عليه الصلاة والسلام في مثال على هذا: المهدي منا آل البيت يصلحه الله في ليلة، يصلحه الله في ليلة. وممكن تأتي الهداية هذه تدريجيا كما جاء عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه، فإنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب. أين كان جبير؟ مربوطا مع الأسرى بعد معركة بدر، والنبي عليه الصلاة والسلام من حكمته أنه جعل الأسرى في مكان يستطيعون فيه أن يسمعوا الآيات لعلهم يتأثرون. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب، فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون الآيات، قال: كاد قلبي أن يطير، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي، أول ما سكن وثبت. ثم بدأ يزداد حتى أسلم جبير رضي الله تعالى عنه في فتح مكة، أعلن الإسلام. الهداية لها أسباب أيها الإخوة، لها أسباب. فأنس إلى الله يا عبد الله يهديك، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ويهدي إليه من أناب. جاهد في الله يا عبد الله، جاهد نفسك والشيطان والأعداء. قال الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. آمن بالله يا عبد الله يهديك الصراط المستقيم. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. ادعوا الله يا عبد الله، فإن الدعاء من أعظم أسباب الهداية، ادعوني أستجب لكم. ماذا نقول؟ اهدنا الصراط المستقيم. وماذا علم النبي صلى الله عليه وسلم علي أن يقول؟ سل الله الهدى والسداد، واذكر بالهدى هدايتك الطريق، واذكر بالسداد تسديدك السهم. هذه الهداية، هذه الهداية من الله سبحانه وتعالى، ليس لها مكان محدد ولا زمان محدد، فقد يهتدي الشخص في زمان ومكان غير متوقع، وبعض الناس اهتدوا عندما ذهبوا إلى بلاد الكفار. نعم ليس هذا هو الأكثر، لكن حصل. معنى ذلك أنها ممكن أن تأتي في أماكن غير متوقعة وفي أزمنة غير متوقعة وبوسائل وطرق غير متوقعة. إنها من الله، إنها من الله سبحانه وتعالى. وقد يهتدي الشخص الذي لا تتوقع هدايته، قتل 100 نفس ثم هداه الله سبحانه وتعالى. يا عبد الله راسة الأخيار وكن معهم، فإنهم من أعظم أسباب الهداية. والله تعالى يوفق ويسد فالأخيار. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا ائتنا. قل إن هدى الله حيران له أصحاب كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. قل إن هدى الله هو الهدى فرافقهم وهم يدعونك إلى صراط الله المستقيم. الهداية لو أن الله أعطاها كل الناس ما زاد ذلك في ملكه شيئا، ولو حرمها كل الناس ما نقص ذلك من ملكه شيئا سبحانه وتعالى. يقذفها في قلوب من يشاء من عباده. لها أسباب متعددة. الواحد قد يهتدي بعد خطبة، بعد موعظة، محاضرة، من دعاء قنوت، بعد حج أو عمرة، بعد حادث، أثناء مرض، بعد رؤيا يراها، مصيبة تقع في المسلمين، مصيبة تقع عليه فيرجع إلى الله سبحانه وتعالى، معرفة طيبة، نتيجة دعوة تقدم داعية بذلها له ونصيحة أساها إليه، فجأة من غير سبب واضح فجأة يقوم من النوم يغير طريقه، يكون ماشي في الطريق يفكر في سيارته، تدبر يفتح له بابا يغير حياته. الهداية إنها المطلب العجيب، إنه الشيء الذي لا بد أن نبحث عنه في الدراسة. فتعالوا أيها الإخوة نستعرض بعضا من أسباب الهداية، لأن هذا موضوع يفيد الدعاة ويفيد المدعوين، يفيد الدعاة ويفيد المدعوين. بالقصص الواقعية نفكر كيف اهتدى من اهتدى، نماذج ممن اهتدوا كيف كانت هدايتهم. تتبع هذا جيد ومفيد، تتبع هذا الموضوع مهم. قد يهتدي بعض الناس نتيجة لرؤيته إنسان ثبت على دينه، كافر يهتدي نتيجة رؤية شخص ثبت على دينه. سعيد بن عامر الجمحي رضي الله عنه، هذا رجل ولاه عمر على أهل مطار، فاشتكوا إلى عمر يقولون إنه تأخذه الغنطة بين الأيام، بعد كم يوم يسقط يغشى عليه. ما هذا؟ لماذا يفعل؟ لماذا يحدث له هذا؟ فأتى به عمر رضي الله عنه فسأله، فقال سعيد بن عامر: شهدت مطرع خبيب بن عدي الأنصاري بمكة وقد بضعت قريش لحمه، قطعوه، قطعوا لحمه بعدما طلبوه وقالوا: أتحب أن محمدا مكانك؟ فقال: والله ما أحب أني في أهلي وولدي وأن محمدا صلى الله عليه وسلم فيك بشوكة. ثم قتل خبيب. سعيد بن عامر كان مع الواقفين المتفرجين. قال سعيد بعدما أسلم: أثر فيه منظر هذا الرجل، قال: فما ذكرت ذلك اليوم وتركي نصرته في تلك الحال وأنا مشرك إلا ظننت أن الله لا يغفر لي بذلك الذنب أبدا فتصيبني تلك الغلطة. حرام بن الحان هذا رجل عظيم من أصحاب بئر معون القراء الكبار الذين ذهبوا شهداء إلى ربهم. الذي طعنه قتله أسلم، الذي طعنه قتله أسلم، من هو الذي طعنه وقتله؟ إنه رجل يقال له جبار بن سلمى. لما طعنه نفر الدم من حرام بن ملحان رضي الله عنه، فأخذ رأى حرام الدم نفر، فأخذه نضحه على وجهه ورأسه وقال: كنت ورب الكعبة. فقال هذا جبار: ما فاز؟ أليس قد قتلته؟ كيف يعني فاز؟ أنا قتلت بيدي. فقالوا: الشهادة. إنه يقصد أنه فاز بالشهادة. فأسلم جبار رضي الله عنه وهو معدودا في الصحابة كما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى. ممكن الواحد يهتدي على يد العالم الفقيه الصالح. لقد رووا في ترجمة زازان، والقصة من سير أعلام النبلاء، قال زازان، هذا زازان من كبار المحدثين والعلماء، هذا رجل كان شافا فاسقا في أول أمره، قال: كنت غلاما حسن الصوت جيد الصرب بالقنبور من أدوات المعازف، فكنت مع صاحب لي وعندنا نبيذ وأنا أغنيهم، فمر ابن مسعود فدخل فضرب الباطية، يعني إناء الخمر، بددها وكسر الطنبور، ثم قال لهذا الشاب: لو كان ما يسمع من حسن صوتك يا غلام بالقرآن لكنت أنت أنت. والكلمة لو كان، وجه الكلام للمغني، قال له: لو كان ما يسمع من حسن صوتك يا غلام بالقرآن كنت أنت أنت. لو هذه الموهبة استثمرتها في القرآن كنت أنت بالمنزلة العالية، يشار إليك للبنان. ثم مضى، هي كلمة ألقاها مضى. فقلت لأصحابي: من هذا؟ قالوا: هذا ابن مسعود. فألقي في نفسي التوبة، فتعيت أبكي وأخذت بثوبه، فأقبل علي فاعتنقني وأجلسني وأخرج لي تمرا وأحسن إلي، ثم تلا عليه قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أحيانا العالم يصدر موعظة لشخص فاسق تكون لها وقع عليه شديد لكن مفيد، شديد لكن مفيد. القعنبي رحمه الله من المحدثين أيضا، الرجل هذا كان شخصا فاسقا أيضا. يقول القعنبي بالبصرة ويحدث ابنه عنه: كان أبي يشرب النبيذ ويصحب الأحجاج، يعني شلة الفقه والسنة. فدعاهم يوما وقد قعد على الباب ينتظرهم، فمر شعبة على حماره والناس خلفه يهرعون. شعبة من كبار المحدثين، جبل في الحفظ، له شهرة بين الناس. لما دخل البلد الناس تسابقوا إلى شعبة، كل واحد يريد أن يسمع الحديث من شعبة، وحقوا به. هذا الشاب لابس قميص أحمر جالس على الباب ينتظر أصحابه الفستان. رأى المنظر شخص غريب على دابة والناس يتسابقون إليه ويحفونه. قال: من هذا؟ قالوا: شعبة. قال: وإيش شعبة؟ إيش شعبة؟ العلماء، أسماء العلماء غير معروفة عند الفساق، الدعاة أسماء لا يعرفهم أهل الهدى، أما الفساق في وادي آخر يعرفون أسماء اللاعبين والمغنين والممثلين، يعني عندهم أسماء أخرى، الأسماء اللامعة. لكن أهل العلم، طلبة العلم، عندهم أسماء لامعة أخرى غير قائمة غير. قال: إيش شعبة؟ إيش شعبة؟ قالوا: محدث. إيه يعني يحدث الناس. فهذا الشاب قام طائشا وعليه الإزار الأحمر وذهب، اخترق الناس إلى شعبة. قال: حدثني بدون أدب، أنت حدثني. فنظر شعبة إلى هذا الشاب، ومعروف أن اللون الأحمر منهي عند الرجال، الأحمر الخالص، الأحمر الخالص غير الأحمر المخلوط بغيره. الأحمر الخالص من ملابس النساء منهي عنه للرجال كما جاء في الحديث الصحيح. فنظر شعبة إلى هذا الشاب زيهم زي الفستق وليس من أهل الدين والصلاح ولا من أهل الحديث، وهذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يعطى لأهله، يعني الأحاديث بالأسانيد تقال للمستحقين لأهلها. فالشاب يقول حدثني، فنظر إليه شعبة فقال ما أنت من أصحاب الحديث فأحدثك، شكلك ما أنت من أهل العلم فكيف أحدثك. ماذا فعل الشاب؟ أشهر سكينه، على طول طلع السكين. أليس هذا ما يفعله الشباب الطائش؟ إذا شيء ما أعجبه مباشرة يخرج السكين. قال تحدثني أو أجرحك؟ فقال شعبة حدثنا منصور عن ربعي عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. انتقى له حديث في الصميم، فألقى سكينه ورجع إلى المنزل، يعني أراد الله فيه خيرا من هذه الكلمة، وقام إلى الشراب وأراقه وقال لأمه الساعة أصحابي يجيئون فأدخليهم وقدم الطعام إليهم فإذا أكلوا فخبريهم بما صنعت بالشراب المتغير حتى ينصرفوا. ومضى من وقت إلى المدينة فلزم مالك بن أنس وأخذ عنه العلم ورجع إلى البصرة، وإذا بشعبة قد مات فما سمع منه إلا هذا الحديث. الفضيل بن عياض رضي الله عنه ورحمه كيف اهتدى؟ قال كان يقرأ آية في قيام الليل ما كان منتبها للفضيل أصلا، لكن سمع الآية. هذا كان أيضا مشتغلا بالمعاصي، كان يتسلق جدارا إلى جارية ليقجر بها داخل بيته، هو يتسلق الجدار وإذا بالجار يقوم الليل، ومن زمان البيوت متلاصقة وصوت الجار يسمعه الجار الآخر. هذا في الليل يتسلق يده وذا يقوم الليل، فإذا بالقارئ الذي يقوم الليل هذا يقول ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فلما سمعها واحد إذا كتب الله له الهداية هي سبحان الله كيف تدخل الهداية في القلب ربك أعلم. قال مباشرة قال بلى يا رب قد آن، آن الأوان أن يخشع قلبي لما أنزل، بلى يا رب قد آن. فنزل وما أكمل التسلق ورجع، أين يذهب؟ ذهب إلى كهف خريبة خارج البلد، دخل ليفكر في أمره وماذا يفعل، ما هي الخطوة التالية، وإذا أناس يتكلمون من المسافرين في الطريق، بعضهم يقول نرحل في هذا الليل، بعضهم يقول لا إذا أصبحنا الآن لا نرحل، فإن فضيل يقطع الطريق الآن، لو سافرنا يخرج علينا بسلاح يقطع طريقنا ويأخذ مالنا. فقال تفكرت وقلت أنا أسعى بالليل في المعاصي وقوم من المسلمين هؤلاء يخافون، رحمك الله، أنا في الليل أريد الفاحشة وهؤلاء مختبئين مني، يعني شري عم البلد وخارج البلد. وما أرى الله ساقني إليهم إلا لأرتجع، اللهم إني قد تبت إليك وجعلت توبتي مجاورة بيت الحرام. وهكذا ذهب هذا الشخص رحمه الله ليجاور في البيت الحرام يعبد الله، كما أنه أساء يريد أن يحسن، إن الحسنات يذهبن السيئات. شخص كان مسرف على نفسه، شاب مسرف على نفسه يعمل المعاصي وعنده أم صالحة تعظه تذكره تنصحه بلا فائدة أبدا، مصر راكب رأسه يوبخ أمه لو نصحته. يوم من الأيام وهو يمشي مر بمقبرة فرأى عظام كثيرة منثورة، فأراد الله فيه خيرا فأخذ عظما، جعل يتأمل العظم هذا، أخذ عظما نخرا ففته بيده فانفت، فقال لنفسه ويحك أنت تكونين هكذا غدا رفاة والجسم يكون ترابا وأنت الآن في المعصية. هو رأى منظر عظم نخر، كان ذلك سبب هدايته، تاب إلى الله ورفع رأسه إلى السماء وأقبل على ربه ورجع إلى أمه متغيرا، وإذا بهذا الولد غير الولد الذي كانت تعرفه. ثم بالأمور تتطور، قيام النهار وقيام الليل وبكاء. قالت يا ولدي قتلت قتيلا؟ قال لا. قالت ارفق بنفسك؟ قال الرفق بها أريد. قالت ترح قليلا؟ قال الراحة أطلب. أتضمنين لي الخلاص؟ قالت فمن يضمنه لي؟ قال فدعيني وما أنا عليه. بقي يعبد الله حتى شاء الله عز وجل أن يقبضه في قيام الليل بعدما قرأ وربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فخرج الأم تنادي الناس ليجهزوه، فجاء الناس فلم يرى أكثر جمعا ولا أصغر جمعا من ذلك اليوم. هناك امرأة معروفة بالجمال جدا، بارعة في الجمال، تحدث قومها أو تحدوها أن تفتن الربيع بن خزيمة. الربيع بن خزيمة من كبار الصالحين والعلماء، من تلاميذ عبد الله بن مسعود، وحسبك بتلاميذ عبد الله بن مسعود، علقمة والأسود والنخعي والربيع بن خزيمة ومنصور، تلاميذ بن مسعود شيء آخر. فاستأذنت زوجها، قالت تأذن لي أن أذهب لأفتن الربيع فإن صار بيني تحدي بيني وبين قومي. فأذن لها، طبعا الذي ما عنده غيره ديوث، ذهب. فتظاهرت أنها تريد أن تسأله، فأقبلت وجلست لتسأله، فكشفت وجهها فإذا هو كالقمر، فغض بصره وقال كيف بك، لو قد نزلت الهمة بجسمك فغيرتك، ما أرى من لونك وبهجتك، أم كيف بك لو نزل الموت بك فقطع منك حبل الوتين، أم كيف بك لو سألك منكر ونكير. فزعت صرخت قامت ذهبت إلى بيتها غشي عليها أفاقت في عبادة الله. هي كلمات لكن خرجت من قلب نحسبه صادق. اشتغلت بالعبادة حتى ماتت كأنها جذع محترق، يعني من كثرة الصيام والقيام. فكان زوجها يقول مالي وللربيع بن خزيم أفسد علي امرأته. صارت الآن لا تريد إلا العبادة. كلمات وعظ تأتي من قلب صادق. أحيانا يحشر المتقي مع العاصي في مكان واحد، ولا يجد المتقي إلا لا يجد حيلة للفرار. ركب أحد الصالحين الشباب مع شاب صالح مع شخص من المهالبة مهلبين في سفينة في العراق أيام البرامكة، فظن يعني أن هذا الشيخ سوف يكون نعم الرفيق، ومع الشيخ غلام وجارية. فلما صار في دجلة دخل داخل في الماء ولا يمكن العودة، إذا بهذا المهلب يقول للفتى انزل وللجارية تأتي، بأي شيء يأتي الغلام؟ بآنية الخمر. ماذا تفعل الجارية؟ تغني. هذا أسقط في يده، ماذا يفعل؟ هذا شرع في الشراب وشرع تلك في الغنى وهو المسيطر على المركب. خطر ببال هذا الشيخ بعد مدة، التفت إلى الشاب وجده مشتغل بشيء آخر ليس حوله، فقال يا فتى تحسن مثل هذا؟ هذا الغنى وهذا الصوت. قال أحسن ما هو أحسن منه. قال ما هو؟ فقال الشاب بسم الله الرحمن الرحيم، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وكان الشاب حسن الصوت بالقرآن، فجعل يرتب، فرمى الشيخ المهلب قدع الأمر في الماء وقال أشهد أن هذا أحسن مما كنت أسمعه، فهل غير هذا؟ قال نعم. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. السور سور جهنم مطلق عليهم. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. الماء يشوي الوجوه وليس نار، هو ماء لكن من حرارته يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. فوقعت الآية في قلب هذا المهلب موقعا عظيما، فأمر بهذه الآية الخمر كله فسكب، وأخذ العود فكثر، ثم قال يا فتى هل ها هنا فرج؟ قال نعم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. انتهت الرحلة بهداية الرجل ومن معه. سبحان الذي إلى سواء السبيل. رجل عامي كبير في السن، انظر كيف تأتي أحيانا الموعظة التي تهدي بإذن الله من عامي كبير في السن، كان لسانه رطبا من ذكر الله وحبب إليه الذكر. هذا الشايب كان دائما يردد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وإذا مر في الطريق فرأى غافلا يقول له بلهجة عامية يا وليدي كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أي واحد يشوف في الطريق وقف في مكان في سر الخباز يا وليدي كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وقف يستلم المكان. أي يقول هذه الوصيه؟ شايف ما عنده علم كثير غزير، لكن عنده هذه الموعظه دائما يعظ بها. مرض ادخل المستشفى والطبيب الذي كان يعالجه كافر اعجمي، وهذا رجل صالح خر مغشيا عليه من المرض. لما افاق الشيخ شايف لما افاق وفوق راس هذا الطبيب الكافر مباشرة، قال الشايب لهذا الطبيب يا وليدي كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا الكافر استغرب إيش هذا، ماذا يقول له؟ أول ما صح يقول هذا الكلام، فسأل أن يترجم له، فترجموا له ما قال هذا الكبير الإن الشايب، فتأثر الكافر وأسلم لهذه الكلمة. سبحان الله. قد تأتي هداية أحيانا بعد حادث مروع موت شيء مؤثر لراء الإنسان نتيجة الحادث. بعض الفقهاء السوء اجتمعوا في استراحة أو مزرعة ومعهم شراب ومعهم نساء على زنا وخمر، والعياذ بالله. فأرسلوا أحدهم ليشتري لهم عشاء، فتأخر ما ورجع بسرعة، فأرسلوا واحدا منهم ينظر ماذا حصل، فهو ذاهب في الطريق لينظر أين صاحبه، فإذا به يرى زحاما حول سيارة، اقترب فإذا بها سيارة صاحبه والسيارة تحترق، فدخل مع الناس الذين كانوا يحاولون إخراج ذلك السائق، فأخرجه ونقله إلى سيارته وأسرع إلى المستشفى. وهذا المحترق لا زال يتكلم يقول ماذا أقول له، ماذا أقول له؟ صاحبه يقول من هو؟ يقول ماذا أقول له؟ يقول من هو؟ يقول ماذا أقول له؟ قال من هو؟ قال الله. لأن هذا رأى الموت الآن يحترق. كان هذا الحادث سببا في هداية الآخر أيضا. ماذا أقول له؟ أحيانا الهداية تأتي بمطوية سبع هللات يسلم عليها واحد. أحاول سبحان الله، واحد من الكفار قرأ تلك المطوية وأسلم ورجع إلى بلده وقام يدعو جماعته إلى الإسلام، وبعد مضي سنوات أسلم على يدي 300 شخص. بدأت العملية بمطوية 7 هللات، يا حظ الذي طبعها ووزعها وأوصل إليه. هو يدخل للجنة 3 بالسهم الواحد، صانعه المحتسب به الخير، والمناول عنه يناول والرامي به. الله فضله عظيم وكرمه كبير، لكن أين العاملون؟ هذه عجوز في السن كبيرة سافرت مع قريب الله، فيبغى يسافر الأغاني، وهذه المرأة صالحة لا تريد أغاني تريد قرآن. أصر الرجل، أصر الشاب الصالح إلا أغاني. قالت طيب يعني راعي شيبتي وكبري، طيب نصف الطريق لي ونصفه لك، نصف المشوار أنا معي شريط قرآن، طيب أعطيني نصف المشوار. قال طيب بس نبدأ بالشريط لي أنا. شغل شريط الأغاني طلع الذي في رأسه، لما صار نصف المشوار انتهى الشريط، قال هذه شريطك، وضع شريط القرآن، فكانت الغلبة في شريط القرآن. تأثر الرجل وهجاه الله سبحانه وتعالى. المربين المربون لهم أثر عظيم، غرس البذور التي تثمر ثمرات الهداية بإذن الله. ابن الجوزي كان يحكي عن مشايخ جلس إليهم، ولكن في فريق منهم ناس معينين تأثر بهم أكثر، منهم عبد الوهاب الأنماطي، قال كنت أحضر مجالسه في صغري، وكان لا يأخذ على الحديث أجرا، وإذا قرأت عليه أحاديث الرقائق بكى وأبكى من حوله. وكنت أجلس وأنا صغير أتعلم منه، يبني قواعد الإيمان في نفسي. هذه كلمة نفسي. يقول كان هذا عبد الوهاب الماضي يبني قواعد بكاؤه يبني قواعد الإيمان في نفسي. خرج ابن الجوزي تاب على يدي 70,000 على يدي ابن الجوزي، لأنها أصلا ثمار غرست منذ الصغر. هذا اليقين الذي يكون عند بعض الناس سببا في الهداية، هذا الإصرار على هداية الخلق ونصحهم، الإصرار يصل بصاحبه بإذن الله إلى نتائج. قالوا في أحد البلدان العربية التفت يعني الشيخ الإمام لما أقيمت الصلاة التفت إلى المصلين، رأى العدد قليل فقال لهم أين الناس؟ لا اسم يقول بس أين الناس؟ قام واحد جريء يعني واحد قال في المرقى. قال إيش المرقى؟ قالوا هذه قاعة فيها مسرح خشبة ترقص عليها النساء شبه العاريات والناس يتفرجون. قالوا المتفرجون من المسلمين؟ قالوا نعم. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. أين هذا المرقى؟ قالوا ما لك وله. قال أين هو؟ أفر أرشدوه إليه. ذهب إلي المقص طلب مقابلة صاحب المقص. جاء هذا شراء شخص ملتحي ما لا علاقة له بالموضوع، فظنه أخطأ في العنوان. يريد تريد من؟ قال أنا أريدك أنت. قال ماذا تريد؟ قال أنا أريد منك أنك يعني تعطيني الفقرة أنا أريد أن أقدمها. قال إيش؟ قال يعني غدا بدلا من تظهر الفرقة أنا أريد أن أقدم الفقرة، بلاش الفرقة، أنا أريد أن أصعد إلى المسرح غدا. قال لا يمكن، خرب عليه شغلي. قال أعطيك كم يجيك في اليوم؟ كم يجيك؟ أعطيك حق اليوم كله، بس لا تجيب الفرقة، أنا أبغى أفوز المسرح. مع الإغراءات المالية والإصرار وافق. ثاني يوم جاء الشيخ، صعد المسرح والستارة مغلقة والحضور جالسون ينتظرون. ففتحت الستارة وإذا بشيخ وقور كبير جالس على الكرسي، فظنوا هذا مشهد فكاهي. بدأ الشيخ يتكلم، حمد الله وأثنى عليه وتفتح الآيات. فبعد ذلك عرف الناس أن القضية ليست فقرة هزلية جد، فقام بعضهم يلغو ويطيح ووضعوا أصابعهم في أذانهم وعلى الزعيق. فقام واحد من الحاضرين ألهمه، يعني قال يا جماعة اسكتوا، دعونا نسمع ما يقول الشيخ، هل نشوف آخرة القصة هذه؟ اسكتوا شوف ماذا نهايتها مع هذا الشاي. فترسل في الكلام وتلا الآيات والأحاديث وقال يا أيها الناس إنكم عشتم طويلا وعصيتم كثيرا، فأين ذهبت لذة المعصية؟ ذهبت اللذة وبقيت الحسرة والصحائف السوداء ستسألون عنها يوم القيامة، ويأتي يوم يهلك الله فيه كل شيء ولا يبقى إلا وجهه. أيها الناس ولا يبقى إلا وجهه سبحانه، هل نظرتم إلى أعمالكم إلى أين ستؤدي بكم؟ إنكم لا تتحملون نار الدنيا وهي جزء من 70 جزءا من نار جهنم، فكيف بنار الآخرة؟ بادروا بالتوبة قبل فوات الأوان. ووعظهم فتأثروا وبكى من بكى من الناس وخرجوا وتابوا إلى الله، حتى صاحب المقصد تاب إلى الله وأغلق المقصد. كان هناك شاب طائش أخذ أخاه معه في مشوار، أخوه صغير لكن صغير على إيمان ودين على الفطرة، صغير سمع من الشباب الطيب من المكتبة من التوعية من المدرس أن صغار الغناء محرم وأهمية ذكر الله. شاب صغير طفل يعني، هو طفل في الحقيقة طفل، وهذا الشاب أخوه في السيارة بجانبه شغل الأغاني الكبير. الطفل أخوه الصغير قال لو سمحت سكر الأغاني. قال بس ما لك دخل، سكر له. في النهاية قال إذا كان ما سكت نزلك في وسط الطريق هنا سأنزلك في وسط الطريق، وسبه شتمه شتما قبيحا. فسكت الطفل الصغير، غلب لأنه صغير، سكت لكن سكت وقلبه يعتصر ألمه، وتأثر تأثرا بالغا. فبعد فترة حانت من أخيه السائق الشاب الكبير نظرة إلى أخيه الطفل فوجد الدمعة تنزل على خده. كانت تلك الدمعة على خد أخيه الصغير الطفل هي السبب في هدايته إلى الله سبحانه وتعالى. هي ما كان كلامه هو غلبه وتكته، لكن هذه الدمعة لما رأى دمعة الحزن والحسرة من طفل من أخيه الطفل الصغير رجع إلى الله سبحانه وتعالى. الأطفال هؤلاء ممكن أن يعملوا أشياء عجيبة. هذه قصة من القديم، يقولون قطاع طرق أغاروا على قافلة للمسلمين، فزعيم هؤلاء الوصول صار يمر على كل واحد في القافلة يعمل معه تحقيقا كم يحمل من النقود، كل واحد كم معه. وصل إلى طفل، إلى صغير، طبي صغير، قال كم معك؟ قال معي 100 دينار. فاستغرب، رقم كبير، وأولئك الكبار ما قالوا مثل هذا الرقم. ففتشه فوجد فعلا معه 100 دينار. فقال عجبا لك يا غلام، هذا زعيم الحرامية يقول عجبا لك يا غلام، لو كنت لي معك 20 وقلت لك طلعها، طلعت 20 كان أخذتها وسكت. فلماذا قلت لي إن معك 100؟ قال إن أمي علمتني أن لا أكذب، أن لا أكذب. فتأثر هذا اللفظ من كلمة هذا الطفل، وكان ذلك سببا في هدايته. وسيأتي مزيد من بعض مواقف الأطفال الصغار التي تكون سببا في الهداية. تلك دمعة مغلوب، وهذا صدق هذا الطفل كان سببا في الهداية. شاب من الشباب نسأ على المعاصي وتزوج، جاء الأولاد وقال حكم الموبقات والمحرمات، الصلاة لا يعرفها. لكن زوجة الشاب هذا، زوجة الشخص كان في نتيجة ولد له ولدا اسمه مروان. مروان هذا كان من تقدير الله أصم أبكم، إنما رضع الإيمان لهذه أمه المؤمنة. لما بلغ عمره 7 سنين الولد صار يواظب على الصلاة من تربية أمه، وأبوه لا يصلي لا يركع. فالولد بدأ يحاول يسلم أباه عن الصلاة، ولكنه أصم أبكم لا يتكلم. فجعل بالإشارات يشير إلى أبيه، لأن لماذا يا أبت لا تصل، ويشير إلى السماء، ويشير بالتكبير، ويؤشر للاستفهام، ويشير إليه بأن الله يراه. لكن الأبن غافل. يوم الأيام جاء الولد بصوت مخلوق، بكاء بكاء ودموع تنزل. ذهب توضأ ورجع وأمسك المصحف وفتحه لأبيه على سورة مريم، ووضع إصبعه على هذه الآية: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وأجل ذلك، فتأثر الأب بهذا المنظر وبكى معه. إن شاء الله أن ينفتح مغاليق القلب، مغاليق قلب الأب على يد هذا الولد. فمسح الدمع عن عيني ولده وقبله وقام معه. أيها الأخوة، كم سمعنا عن أشخاص تابوا بسبب دعاء القنوت؟ دعاء القنوت لقدر الداعي لامس هذه الأمور بتلك الدعوات الطيبات، وحرص أن يأتي من السنة ما يقوله ويسع به من خلفه، والناس يتأثرون. ممكن تكون طالبة سبب هداية مدرسة، ممكن لا عجب أن تهتدي الطالبات عليهم المدرسة، لكن العكس هو العزيز. هذه مدرسة تلبس الحجاب أمام البنات، لما انتهت السنة الدراسية أرادت أن تسافر هذه المرأة إلى الخارج، ثم ركبت الطائرة، أقلعت الطائرة، استوت الأجواء، نزع الحجاب، وأزيل الغطاء، وأزيل الحمار، وخرج البنطلون، خرج هذا القصير، وهذا الكفاف، وهذه العطورات، وهذا المكياج، ونفسة الشعر، وإذا بفتاة عمرها 16 عاما تتقدم من هذه المرأة وتسلم عليها وتقول: كيف حالك يا معلمتي؟ فأسقط بيد المرأة حرجا، فقالت لها: ألا تعلمين أن الحجاب تنزيه من العزيز الحكيم؟ أليس الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: يا أيها النبي صل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. الحجاب ليس عادة، الحجاب عبادة، ليس عادة ولا تقاليد. إن الله ربنا هنا وهنا في الذات والخارج، وهو مطلع عليك في هذه الطائرة. يا معلمة أنت قدوتنا، أنت كنت تحرصيننا على الحجاب، ونحن نسمع منك التوجيهات في المدرسة، والآن أنت على منكر. تقول: شعرت بالحرج الكبير من طالبتي، فانصحني وتوجهني، وتمنيت أن يحدث لي أي شيء الآن، أي شيء ينحق ويستجيبني. ومنذ تلك اللحظة قررت ارتداء الحجاب وعدم التنازل عنه أبدا، بسبب نصيحة هذه الطالبة التي كنت مدرسها. أحيانا يقوم واحد يدعو شخص آخر إلى فاحشة، فسبب الآخر المدعو إلى المعصية وعدم الاستجابة يهز العاصي الداعي إلى المعصية ويكون السبب في ذلك. سبب المدعو إلى المعصية يهز العاصي الداعي ويكون سببا في ذلك. هذا أحد الشباب مرة استرعب انتباهه في الحي فتاة محتكمة جدا لا يرى منها شيء، تخرج من بيتها إلى مدرسة تحفيظ القرآن النسائية في الحي. جاء الشيطان وقال: أن أتحداك أن تغوي هذه الفتاة. فانصبت أفكار الكتاب كلها الآن على قضية كيف يغوي هذه الفتاة. فأخذ يكتب منظومة شعرية فيها عشق وحب وغرام، وتحت باب المنزل إلى فلان. بعد قبل أن تمسك بالدخول وضعت من الفتاة ما التقت ولا استجابت. كذا خطاب آخر: هو شياطين الناس لا يستسلمون للدخول، يتغذب فيها هي، ويذكر من الصفات التي تخمر على بالك التي يظنها فيها والتي لا يظنها. كذا وانت كذا ومعجز بك كذا ومعجز بشكلك كذا والى اخره، والوعد بيننا كذا والموعد الذي كان قبل كذا كذا، كل افتراء كذب، ما في مواعيد اصلا ولا شيء ثابت. لكن تحسين سبحان الله شياطين الانس، تحصيل المعنويات والجر للمعصيه، يريد ان يجرها في القبور. وقال: واذا ما استجبت لي غدا فطورا من هذا الرساله فالتربه تقع في يد ابيه، سارسلها له في العمل. مستخدم بالليل وثالث النهار عمل الشياطين. ارتدى مع من الخطاب لها؟ مع خادمته، خادم بيته. قال لها توفي الرد، عندها رد في بيته. كان الرد من هو؟ رجعت الخادمه معها صره صغيره ملبوسه بالشاه هذا، فاستفتح قال اخيرا وقعت في المصيده. فتح اللفافه فاذا فيها تمرات وورقه مكتوب عليها: هذه التمرات التي كنت اعددتها اليوم للافطار وانا صافله، ارسلتها اليك لعلها تكون موعدا. كان لهذا وقع في نفسه ولا شك، لكن الرجل ما انتهى من هذا. حصل له سفرة وقال للخادمة: ارجعي إليها وقولي إن فلان لا يزال ينتظر الموعد. فراح هذا السفر ورجع من السفر، قال خادمها: ذهبت إلى فلان؟ قالت نعم. ماذا قال؟ قال أرسلت لك بهذا الموضوع. فتحه وإذا فيه مصحف مكتوب عليه: إجزاء لك لعل الله أن يهديك به. كف الرجل وبدأ الصراع في نفسه، وبقي في بيئته وذهابه ترقص في وقت المركز، وقت المركز والبيت والطريق بين البيت والمركز، فلم يرى الفتاة. فسأل عنها فقالوا: حتى وفاها الله أثناء سفرها. مرضت ووفاها الله أثناء سفرها. فتلك التمرات على هذا المصحف، على هذا الخبر، كان كافيا في ذلك هذا الإنسان إلى صراط الجحيم. أيها الأخوة، نحن أحيانا نقول أن بعض العصاة لا فائدة من الدين، ونشوف شكل الواحد فنحكم عليه ولا يكفي. قال أحد الدعاة من الله سبحانه وتعالى: كنت عائدا من سفر طويل، وقدر الله تعالى أن يكون مكاني أن يكون بجانب مقعد الطائرة شخص من زمرة شباب هذه المتعالى الضحكات ومكثرة ضجيجهم، وامتلأ المكان بسحاب متراكم من دخان سجائرهم. وكان من قدر الله أن الطائرة كانت ممتلئة تماما بالركاب، فلم أتمكن من تغيير المقعد. حاولت أن أهرب من هذا المسجد بالفرار من النوم دون فائدة. ولما يئس أخرجت المصحف ورحت أقرأ ما تيسر من القرآن الكريم بصوت منخفض. وما إلا حتى هدأ الشاب الذي بجانبي ومرت فترة. قال بعدها فجأة: يكفي. فظننت أني أثقلت عليه رفع الصوت، فخفضت صوتي زيادة واعتذرت إليه، فرأيته يضم رأسه بين يديه ثم يتململ في جثته ويتحرك كثيرا، ثم رفع رأسه بانفعال شديد ويقول: أرجوك يكفي، لا أستطيع الصبر. ثم قام من مقعده وغاب عني فترة من الزمن، ثم رجع مرة ثانية وسلم علي واعتذر متأسفا وسكت، وأنا لا أدري ماذا يحدث. وبعد قليل من الصمت التفت إليه وقد غرورقت عيناه بالدموع، وقال لي: هذه ثلاث سنوات أو أكثر ما وضعت جبهتي على الأرض لله رب العالمين، ولا قرأت ولا آية. أنت الآن أسمع منك آيات، قال أكثر من 3 سنين ما سمعت آيات ولا آية. أنا كنت رائد في الخارج قبل، وهذا سفر الرجوع شهرا كاملا ما تركت منكر ولا معصية تتخيل ولا تتخيلها إلا وعلا. وأنت الآن جلست بجانب وأنت تسمع سفرة اسودت الدنيا وانقبض صدري واختنقت، لأنني أحسست أن كل آية أنت تقرأها أنا معي وتنزل على جسدي كالسلاح، وأحسست برغبة شديدة في البكاء، ولكن ما أريد أن أبكي أمامك ولا أمام الناس، فذهبت إلى الحمام وبكيت وغسلت وجهي ورجعت. ثم لما وقفت الطائرة ونزلنا وأردت أن أذهب استوقفني كأنه من الدعم هذه، ثم سألني معلمات جبالي على وجهي: هل تظن أن الله يتوب عليك؟ أنا فعلت أشياء عظيمة، هل تظن أن في مكان بين التائبين الصالحين أما أنه لا مستجيب ولا أمل؟ فقلت له: إن كنت صادقا في توبتك عازما على العودة فإن الله يغفر الذنوب جميعا. فقال: لكني فعلت أشياء عظيمة. فقلت له: ألم تسمع قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فرأيت من السفر ابتسامة السعادة وودعني ومضى وعلاه فلأتاني الزهور. فقلت: سبحان الله، إن الإنسان مهما بلغ في فساده وطغيانه في المعاصي فإذا كان في قلبه مثقال ذرة من خير تكبر. ونحن الدعاء إذا استطعنا الوصول إلى هذه الجذرات واستنبتناها ورعيناها أثمرت وأينعت بإذن الله. وهؤلاء الناس عندهم خير وشر، يتصارع الخير مع الشر في نفوسهم. وإذا أحسننا نحن أحسننا الكلام واستثمار الفرص تأتي النتائج بإذن الله سبحانه وتعالى. ممكن أحيانا الاعتداء على المقدسات التي يقدسها الشخص يكون سبب في رجوعه إلى الله. شاب ذهب إلى بلاد الكفر للعربدة والسكر، وقدر الله أن شخصا أعجميا أيضا معه في جلسة العربدة والسكر، وأثناء السكر سب العربي الرسول عليه الصلاة والسلام، ففهم الأعجمي الذي معه فقام وضربه ضربا مبرحا شديدا انتقام، يقول: هذا الأعجمي، أما هذه لا، إذا وصلت على الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن. فظهر من الخير في هذا الأعجمي، ظهر من الخير في هذا الشخص لما رأى التثير، لما وصلت المسألة إلى هذا، فكان ذلك سببا في انقلابه سبحان الله. وأحيانا يكون وفاة الناصح مؤثرة في المنصور كما تقدم في القصة. وهذه قصة أخرى للشاب ذهب مع أخواته من الرياض إلى الدمام وللتمشية، يعني أخذه قال: أهلك الأهل وخذ أخواتك اذهبوا إلى المصر. انطلق بسيارته ليلا من الدمام من الرياض والدمام، وبدلا من يدعو دعاء السفر أذلب عليه الشيطان بصوته وزين له الغنى، بدأ بشريط الغنى. أحدى أخواته كانت صالحة ذاكرة لله طائعة لربها، بدأت في أذكار السفر لما شخر الأغاني طلبت منه أن يسكته فرفض، توسلت إليه أبدا. أنكرت نصحت بدون أي فائدة. والمشكلة أن أختاها أن أختيها الأخريتان تؤلفان وتعينان أخاهما على ذلك الذنب واستهزاء وسخرية بهذه المتدينة. لكن الشكوى لله المرأة ماذا تفعل؟ قد هددها قال أنزل أخوة الخطر ما عليكم تسكتي ولا أنزل أخوة. بعد فترة من السيارة والسيارة قدر الله سبحانه وتعالى أن تنفجر إحدى عجلات السيارة وهي تسير بسرعة فانحرفت عن الطريق وهوت من حجر جانبي وانقلبت عدة مرات واستقرت على ظهرها وأصبحوا في حال لا يعلمها إلا الله. وقف الناس هرع المنجبون وجاء هؤلاء لإغاثتهم واستخرجوهم من السيارة. خرج الثانيين إلا من إصابات بسيطة إلا تلك الأخت المتدينة لفظت سنفاتها الأخيرة في ذلك المنزل واختار الله وجواره ومضت إلى وقته. كانت هذه الإصابة وهذه الوفاة وخصوصا أنها رافقت ذلك الحدث المواجهة بين الخير والشر والداعي والمدعو كان ذلك سببا في هداية هذا الشاب إلى الله سبحانه وتعالى. لما رأى بعينه على أي شيء ما تفكته على ذكر الإسلام كل يوم وعلى أي شيء كان ممكن هو يموت عليه يموت على الغنى وكر الخير والذكر فكان ذلك سببا في إسلامه. وهكذا يكون استقبال الدعاء الى الله وحسن الاهتمام بالمدعوين سبب اخر للهدايه. فهذا الشاب كان مع عقيده سيئه تعرف عليه مشى معهم بما انه الوحيد الذي عنده سياره بينهم صاروا يلتفتون حوله وخذنا المشوار الفلاني والمكان الفلاني وهذا للمعاكسة وهذا للمغادر وهذا للسوق وهذا للمقهى الفلاني يسهر هنا كذا وعلى أرصفة ورقص غنى ومخدرات ومسكرات. كان في الحي واحد صاحب دين اسمه عبد الواحد. عبد الواحد هذا صار أكره شخص على صاحبه وصار هذا من نتيجة رؤية عبد الواحد كأنه يرى الشيطان مع أنه قد تصاحب مع الشيطان لأن عبد الواحد كان مجاهدا في نصف شباب الحلم ويعرف أن الدور يأتي عليه لأن ينال من عبد الواحد نصيحة ولذلك قال أبدأ بالهجوم قبل ما يبدأ به. فإذا اجتمع الشلم إذا مر عبد الواحد تلقوه بأسئلة الجهاد سخرية واستهزاء ولمس وهمس وكلام سيئ إلا أن عبد الواحد كان يلتفهم لهم ويقول جزاكم الله خيرا ينصح كلمتين ويمشي وهم يستهزئون سلام عليكم ويمشي كما قال سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين وإذا خطبه الجاهلون قالوا سلام. يوم من الأيام واحد من الشلة هذا هو نتيجة موعظة في الفصل أو شيء من المهم حصل عنده شيء من التأثر فقال الشلة ليش ما نروح نسوي عمرة يعني بإجازة يعني اقتراح فيها سفر وافق شيئا في نبوتهم فذهبوا. قال وأدينا العمرة والله أعلم بالذي أدينا كيف شكل العمرة كيف طريقة العمرة أدينا المهم بما يسمى عمرة ورجعنا رجعنا إلى الحج وإذا بعبد الواحد يمر بسيارة بدأنا باستباب الكفل وإذا الرجل يتقدم لنا واثقا سلام عليكم ثم يقبل عليه ويعانقني ويقول الحمد لله على السلام تقبل الله منا ومنك ما شاء الله ومعنى انك قد عمرك وكلامك ما توقع فيه. قال فخجلت خجلا شديدا وتغيرت ملامح وجهي وماذا اقول له فيها في هذا الحال سكت. وبقي عبد الوهاب يمر عليه قال بعد ما رجعنا من عمره وصفت بمرض دخلت المستشفى. فصار عبد الواحد يمر علي مع اصحابه الطيبين ياتيني في المستشفى مع اصحابه الطيبين فقلت مر لهم وقد سالوني عن حالي ولومي قلت انا لا الام الا بمخدر قلبي مهما قرات مجلات ما يزيدون. فقال لي احدهم هل عندي لك علاج ينومه وتنام انت مرتاح من غير إبر ولكن قلت ما هو فأخرج مصحفا وقال هذا اقرأ قبل النوم وجاهد. قال في تلك الليلة الأولى قرأت سورة البقرة كاملة فنمت والليلة التي بعدها كذلك بدأت أحس بارتياح في القرآن لما أقرأ أنام مرتاح من غير إبر من غير شيء. وهكذا كانت زيارات عبد الواحد المتكررة وطريقة المعاملة الحسنة التي جابها لنا نحن نفسه ونحسبه وهو يمشي قدم عليه كلام طيب ويمشي وتعهدنا وهذا الاستقبال بعد العمرة وهذا الاهتمام لما رحنا للمستشفى ثلاث المستشفى هذا الاهتمام مع لا علاقة لنا ولا قرابة ولا أثر ذلك في النهاية صرت أحد أفراد صحبة عبد الواحد. أحيانا يكون سبب البداية كلمة يقولها مخلص في الدعوة وهي حيلته يبذل متعة وحيلة لكن بالإخلاص يوفق الله سبحانه وتعالى. هذا سائق شاحنة مسلم سوداني يذهب في طريق السفر كل يوم ذاهب راجع حمل حفنات ذاهب راجع يعبي من محطة بنزين معينة يغلب فيها ويعبي ذلك المحطة فيها فلسطيني كامل الفلسطيني هذا الفلسطيني كل ما رآه السوداني يريد الكلمة عن الإسلام لكن لا يعرفه ولا هذا يعرف عربي ولا هذا يعرف إنجليزية ولا سوداني. فكان السوداني حيلته كلها المسلم هذا يقول للفلسطيني إسلام إسلام إن أوكي إسلام إن أوكي ما أعرف كيف يوصل الفكرة إسلام إن أوكي هذه كل الحيلة. كل ما ذهب عبد الرزين قال كل ما رجع من الطريق قال له تعود دائما عن هذا الإسلام. يوم من الأيام جاء بعض الدعاة إلى الله من المحطة هذه مقويات عن الإسلام باللغة الإنجليزية الفلبيني أخذ المقوية قرأ كلمة إسلام أول شيء تذكره كلمة إسلام كذب إسلام كذب فقرأ وتأثر الفلسطيني وأسلم وقال الفلسطيني أنا أسلمت ليس للمرضية أولا لكن الشيء فعلا لما فهمت ما هو الإسلام عرفت ذلك ماذا كان يقول باستمرار 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 فكانت كلماته في الحقيقة هي السبب الأساسي في الإسلام. رؤية المسلمين محافظتهم على الشعائر التعبدية في كل الأوقات من أسباب إسلام الكفار. هذا أيضا سائق سيارة فلسطينية يرى يعيش هنا في البلد هذا يرى المسلمين دائما في الصلاة يعني يذهبون المسجد يصلون في الحديقة يرى ناس يصلون في الشركة يرى ناس يصلون في المستشفى يرى ناس يصلون في المطار يرى ناس يصلون حقة البنزين هي مثل المسافرين يصلون كل مكان يعني كل مكان الصلاة هذه في أي مكان ونفس الحركات يراها. في النهاية استغرب مسك واحد قال أنتم لمن تصلون؟ هل عندكم ملك تصلون له؟ قالوا نحن نصلي الملك الموسى الله سبحانه وتعالى. وشرح له عن الإسلام فأسلم الرجل. في نساء الخارج أسلمنا من الكافرات بسبب رؤية مسلمة متمسكة بحجابها هذه فتايا أمريكية في بلاد الغرب معرفتها بالعرب الموجودين معرفة الفسق والفجور. هي أصلا لما صار عمرها 18 سنة أبوها طردها من بيت الله أطلعي اكتبي أنتي رزقكي خاف خلقت هذا السن ما هي على نفقة أبيها تطلع هي تكتب نفقتها. طيب إذا كانت تستطيع تعمل نعمل إذا ما كانت تستطيع تعمل إذا ما وجدت عمل ما عندها شهادة ماذا تفعل؟ في الحرام. فقالت لها صاحبتها إذا أردت المأوى والمال عليك بهؤلاء العرب تعرض نفسك عليهم ويعطوك الأموال. المرأة هذه عاشت في سعادة وأرادت في يوم من الأيام أن تغير دينها وغيرت دينها إلى النصرانية فلم تزدد إلا سعادة. يوم من الأيام رمت نفسها دعاها أحد هؤلاء الفجار والتجار دعاها إلى شقة زبون جديد ذهبت إليها عن موعد دخلت فإذا بشخص مزدحم متدين مسلم يدخل الشقة فيرى هذه المرأة فيقول صاحب الجمل ما هذا اتق الله كيف جبت هذه اطلع برا ثم طارت الطارق مشترك معه في نفس المكان وهذه أول مرة صاحبه يجيب البنت. فلما طلع وهذا صاحبنا على الباب قال المرأة أنت أيضا خذي. فقالت أنا ما عندي مأوى أنا جيت أنام هنا أبغى المأوى ويعطيني هذا صاحب الحدود وبالحرارة المهم هذه الطريقة التي تمشي. قال طيب إذا أنا أخرج وهذه الحدود وزار ظهر وداه. المرأة تقول يعني كيف يعني يترك البيت ويعطيها فلوس ولا يفعل شيء ولا ما عمل حراما لا يريد شيئا. فقالت لحظة بس كلمني أنت لماذا فعلت ما تفعل؟ قال لأني مسلم والخلوة بالمرأة حرام ولا يجوز أن أدخل إلى الغرفة وأنت فيها وأنا أبدأ أنظر ولا يمكن أن أجتمع معك في هذا المكان. قال ما هو الإسلام هذا؟ قال أنا لا أشرح لك لكن آخذك إلى عائلة مسلمة لصاحبي زوجته تشرح لك. سارت وراءه ضرب الباب على جار له صاحب دين عنده زوجة عائلة مسلمة فقال يا فلان هذه المرأة تسأل عن الإسلام بدأت تهتم بالإسلام خلي زوجتك تتكلم. قال فخرجت إليه زوجة الشخص الآخر تقبلتني استقبالا حسنا أدخلتني وضعت لي الطعام أخذتني إلى أفضل غرفة في البيت قالت هنا نامي ارتاحي واجلسي ما تريدي أن تجلسي وعلى رأس المفتعة تحت إلى آخره. وإذا المرأة هذه وهي يهودية أصلا تتغير تسأل أسئلة كثيرة جدا عن الإسلام متلاحقة وتريد أن تصلي وتريد أن تلبس الحجاب وقالت أنا كنت أظنكم ناس الغالبين أنا كنت أظن الملتحي إذا أنا واجهت أنا وياه في مكان واحد يغلق عليه مسدس يطلق عليه النار هكذا الإعلام عندنا يصوركم. ولذلك أنا ذهلت من ذلك الشاب الملتحي ما رفض يدخل الغرفة الشقة، رفض يدخل وأعطاني المال خرج منه، وأنا توقعت أن سيخرج عليه مسدسا الآن لما خرج به يدخل عليه النار، وإذا بي فأعطيني المال يقودني إليكم وتكرمونني هذا الإكرام. وكان ذلك سببا في إسلام تلك المرأة. أحد الفتيات المسلمات لبست الحجاب في بلد فيه مدرسة تحارب الحجاب، فأمها تقول لها تحجبي، والمدرسة تقول لا تحجبي. البنت تأتي إلى المدرسة بالحجاب أول يوم ثاني يوم، قالت المدرسة إذا جبت الحجاب غدا لا تأتي بالحجاب، لا تأتي بالحجاب. فجاءت فأتت بالحجاب، قالت لها ثالث يوم إذا جئت بالحجاب فأطردك. فجاءت البنت بالحجاب فقالت له برا اطلع يا انا ناقص كثير مره لكن لا تجد الحجاب. فبدات الدموع تنزل من الجن وقالت يا مدرستي، لما سالتها لماذا تجد الحجاب قالت لانني لا ادري اطيعك ام اطيعه، اطيعك ام اطيعه. فقالت ومن هو؟ قالت من الله عز وجل الذي قال لنا كذا وكذا من آيات الكتاب. فكان من عودة البنت وهي تقول لأني لا أطيعك أن أطيعه سببا في بداية تلك المدرسة التي كانت ترفض الحجاب. وذلك القتل، ذلك القتل الذي الشرط إلى قصته بأنها ستأتي هو فكر عجيب. في المرحلة الابتدائية في أولها، في أول مرحلة ابتدائية، الطفل هذا من أهل بيت ظالمين غافلين لا يكادون يعرفون الله. الصلاة في البيت لا توجد، أنواع المعاصي موجودة، الأب لا يعرف والأم عابدة. هذا الولد قدر الله أن يكون مدرسة في المدرسة رجل صالح مربي فاضل يلقنهم شعائر الدين ويحثهم عليه. فكلمهم عن الصلاة، فتحت الأبواب الدراسة أبواب المدارس الجامعة عن الدراسة، فإذا بهذا المدرس يكلم الأولاد عن الصلاة ويحثهم ويحثهم عليها ويبين فضلها وأجرها وفوائدها وصلاة الجماعة وصلاة الفجر في الجماعة وماذا يكون له ومن ذهب إليها فهو في حفظ الله، وهذا الذكر العظيم من يذهب خطوة تمسح سيئة ترفع درجات تكتب حسنة. بالنور التام يوم القيامة يبشر المادي إلى المسجد في الظلمة. الولد تأثر كلام المدرس، رجع إلى البيت عافيه ساعة ضبط المنبه لكي يقول لطالبه أول مرة في حياته أصلا هذه الصلاة غير معروفة في البيت، لكن يسمع شيئا جديدا من المدرس. والطفل هذا على الفطرة يريد أن يطبق، بقي فيه فطرة جذرة خير، قام توقف يريد أن يذهب إلى المسجد، فتح باب البيت أهل نايمين، فتح باب البيت الدنيا ظلام، الحي اللي ساكن فيه مظلم، ما في إنارة، عندك إنارة بعيدة، البيت طريق مظلم خاص. الولد رفض الظلمة وهذا متوقع، الولد الصغير أن يرهب الظلام ويبتل الظلام، ينظر في الطريق ويرجع، ثم يفتح الباب ينظر ويرجع، ينظر ويرجع، لا يستطيع أن يذهب الظلمة. وهو في هذا الصراع إذا يسمع صوتا شخص يملي يدق الأرض بعصاه وهو يذكر الله يمشي على الرصيف إلى جهة المسجد. من هذا؟ جد جاره أحمد ولا الطبيب، لكن هذا الجد الشايب. فلما رأى الطفل هذا الشايب على العكاز انصر وفرح ووجد الرفيق الذي يسير معه إلى المسجد، فخرج وسار في ظل الشيخ إلى المسجد مريض رافق. الطفل ساكت ما يتكلم، لكن وجد أنيسا، وجد رفيقا، شخص يمشي معه بأمان. اطمأن الولد، ذهب إلى المسجد ورجع. لما قام الشيخ رجع معه نصف الطريق، دخل البيت. ثاني يوم عير الساعة منبه، ضبط المنبه وقام وانتظر، توضأ وانتظر حتى جاء وقت مرور الشايب، التصق به ذهب إلى المسجد. وهكذا يوم من الأيام دخل الأب البيت، وجد الطفل يبكي بحرقة. ما لك؟ ما رد. ما لك؟ ما رد. ألح عليه. قال هذا جد صاحب الأحمد مات اليوم. فالأب استغرب، قال ويش يعني؟ ويش يطلع هذا؟ هل هو قريب؟ هل هو أب؟ هل هو جد؟ ايش علاقة التفكير؟ يموت شايب مات، ليش تبكي؟ سكت الولد وهو يزداد بكاء مع الحاح الاب واصرار الاب. قال ايش يعني ابوك هو ابوك؟ قال يا ليت انت اللي مت ولده. الولد قال بعفويه، يا ليت انت اللي مت ولده. فهنا صارت تفشي العظيمه على الاب، وقع ايش تقول يا ولد؟ ليش؟ قال انت ما تقلني ولا تعرف صلاه الفجر. انا ما اعرف صلاه الفجر في الجماعه الا مع هذا الشايب، هذا اللي كنت اذهب معه المسجد، هذا الذي كان له فضل علي ان اذهب معه المسجد، وانا امن وشجعني هذا هذا هذا. انا الان لما من ياخذني الى المسجد. فكانت تلك الكلمات من هذا الولد الطفل الصغير فاتحه خير عظيم عن الاب، فصار من اهل الصلاه ومن اهل المسجد. ايها الاخوه، ان الله عز وجل، ان الله لا يضيع دينه، وان الله يقيم بهذا الدين من يدخل فيه ومن يسلم ومن يهتدي ومن يعمل الدين ومن يتعلم ومن يحفظ القران. ان الله ناظر دينه. وترى ولد مسلم في بلاد الغرب عند الكفار، ولد مسلم أمه كافرة، أجرت تجربة على الولد، يمكن عندها بحث جامعي، عندها فكرة، عرضت الأديان على الولد، قالت هذا ولدي عينه، هذا ولدي أعرض عليه الأديان، أعطته ملخصا عن الإسلام، وملخص عن النصرانية، وملخص عن اليهودية، وملخص عن البوذية، لتترك الولد هو الذي يختار. فهذا الله الولد لأمره هذا أن يختار الإسلام. هو طفل عرضت عليه الأديان، ملخص بسيط مبسط عن كل دين. هذا 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 هو داخل غرفة الولد الآن صورة الكعبة، صور كثيرة للكعبة. لما سئل قال أنا أني أبغى أروح الحج، أنا أشتري أن أذهب للحج، لكن رح يتكلف 4,000 دولار، وانا الان ما عندي الا 300 وانا اجمع، لاني ابغى اذهب للحج، وانا صمت رمضان الماضي كاملا، واذهب للصلاه، واذا كنت ولو في الحقيقه وجاء وقت الصلاه اذن واصلي، وقرات عن الاسلام وقرات. سبحان الله العظيم، كيف تاتي البدايه الاخر في الدنيا وسط ناس كفار؟ انه دين الله سبحانه وتعالى، انه الدين الذي يؤثر في النبوه. الله عز وجل أنزله ليهتدي بنا. هذا الكتاب العزيز. واحد من المسلمين الدعاة في سفينة قبل أكثر من 30 سنة، رحلة طويلة، وكان في مسلمين كفار في السفينة، كبيرة السفينة ناقلة ركاب، فكان يجمع المسلمين في يخطب بهم، يخطب بهم يصلي بهم. ف أثناء الخطبة يريد الآيات، ورأى عجوز كافرة وقف تتبع أول مرة ثاني مرة، ثم الأخير ذهبت إليه وقالت إيش تقول أنت؟ فقال أنا أقول كذا كذا. قالت لا لا في أثناء كلامك كلام ليس من كلامك. قال هذا كلام أنا لا كلام من عندك. قالت لا 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 في كلمات هي لا تعرف عربية، في كلمات ما هو من عندك. ففكر اكتشف أن هذه هي الآيات التي كان يستجد بها ويرسلها. فقال صدقت صدقت هذا أقرأ أنا آيات من كلام الله سبحانه وتعالى. وشرح لها عن السلام سبحان الله كيف أن المرأة ميزت أن هذا قرآن غير كلام. وهذا إحنا ستيفن نطران كان يسلم في أمريكا في الجامعة لما ابتدى الإسلام أحد أصحابه وعطاه شرح الإسلام شرح عن القرآن وقرأ فيه يقول إن ترجمة سورة الفاتحة بالذات كنت لما أقرأها يهتز في داخلي أشياء وحس بعزة القرآن وقوة القرآن في معاني الفاتحة. أسلم غير اسمه إلى يحيى وبعد ذلك جاء طالبا عند الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. أيها الأخوة القصص كثيرة والموضوع المقصود به أن الهداية هذه إنه نعمة من الله وأن الواحد ينبغي أن يبحث عنها، ينبغي أن يبحث عن الهداية بكل ما نستطيع. ويجب على الدعاء أن يلاحظوا المجالات والأسباب والطرق التي تؤثر في الناس وأنها أرجع في هدايتهم فيسلكون في الدعوة. وعلى المدعوين وعلى بقية عامة الناس أن ينظروا في الأسباب التي تجلب الهداية فيأخذونها ويعملونها يسلك سبيل الهداية. ترك النجاة ولم تكتب مسالكها إن السفينة لا تجري على المدينة. وأخيرا واحد من الكفار هنا ذهب إلى توعية الجاليات، أخذوا واحد قال تعالى ذهب توعية الجاليات عرض عليه الإسلام شرح له شرح الله خلفه الإسلام لفظ رفض الشهادتين وأسلم وخرج على أساس يأتي بعد ذلك يتعلم المزيد. هو خالد في الطريق جاءت سيارة مسرعة فدهشته الأمان ولا ذكر ابن الله ولا تسجد ولا صلى ولا صلاة ولا صام ولا رمضان ولا أخرج ريال زكاة. لكن نحسبه هذا الرجل أنه قتل له الخير والإسلام يجب ما قبله وأنه إن شاء الله متقبل ولم يسجد لله سجدة. هكذا كانت الخاتمة. نسأل الله أن يحسن خاتمتنا وأن يتوب علينا وأن يهدينا سواء السبيل وأن يخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم زدنا هدى وتوفيقا وتقوى وعلما يا رب العالمين إنك أنت الهادي إلى سواء السبيل. اللهم اشرح قلوبنا للإسلام واجعلنا ممن يعيش عليه ويموت على الإيمان.